الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 48 من كتاب الأذكار للنووي رحمه الله. قال: كتاب أذكار الجهاد. الجهاد هو الركن السادس من أركان الإسلام، إلا أنه لم يذكر ضمن الأركان الخمسة لأنه ليس بواجب عيني، مع أنه قد يتعين في بعض الأوقات، ثم أيضا لكثرة أنواعه، فهو منقسم إلى جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين ومن في بابهم وجهاد الكفار، ومنه ما يكون باللسان ومنه ما يكون بالسنان ومنه ما يكون بالمال. فالإنسان بحاجة إلى هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الجهاد، وأكثر من طبق هذه الشعيرة العظيمة هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. والله عز وجل قد ذكر الجهاد في كثير من الآيات، تارى بتقديم النفس وتارى بتقديم المال، ولكل حكمه. والذي يهمنا في هذا الكتاب هو ما يتعلق بالأذكار التي يقولها الإنسان في سفره إلى الجهاد وفي رجوعه، والأدعية التي يقولها حين مواجهة الأعداء، لأن الجهاد مأخوذ من بذل الجهد، وقد يخرج الإنسان بماله ونفسه ولا يرجع بشيء منهما، وقد يرجع بنفسه ويذهب ماله، وقد يرجع ماله وتذهب نفسه، وقد يلحقه النقص فيهما. ولهذا كان من أجره ما جاء في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. والجهاد في سبيل الله ينبغي أن يضبط بشرع الله عز وجل، لا تقوم به طائفة دون إذن ولي الأمر، ولا كذلك تعقد عليه راية غير شرعية، ولا يقوم أصحابه بضرب المسلمين وقتلهم أو قتل المستأمنين والمعاهدين، كما هو حال ما يسمى بالقاعدة وداعش. فمسألة الجهاد مسألة عظيمة، لها أحكامها ولها آدابها، وقد صنف فيها العلماء المصنفات المطولة والمختصرة. قال رحمه الله: أما أذكار سفره ورجوعه فسيأتي في كتاب أذكار السفر إن شاء الله تعالى، وأما ما يختص به فنذكر منه ما حضر الآن مختصرا. باب استحباب سؤال الشهادة. وأعظم ما يتنافس فيه المجاهدون طلب الشهادة، إذ أن الشهادة مرتبتها عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب. ثم جاءه جبريل فقال: إلا الدين. وفي حديث: الشهادة في سبيل الله كفارة لكل ذنب. وفي شأن فتنة القبر قال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، وما أحد يحب أن يموت ثم يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد. قال: روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام فنادى ثم استيقظ وهو يضحك، فقالت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك، فقالت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: ثبج البحر بفتح الثاء المثلثة وبعدها باء موحدة مفتوحة أيضا، ثم جيم أي ظهره، وأم حرام بالراء. قال: وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن معاذ رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد. قال الترمذي: حديث صحيح، أي يؤجر على نيته. وقد جاء في حديث ابن عباس: إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. قال: وروينا في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه، أي أعطي أجرها، وإلا فإنها تجري عليه أحكام غير الشهيد، فيغسل ويكفن ويصلى عليه، بخلاف شهيد المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يكفن أو يدفن في ملابسه التي مات فيها. قال: وروينا في صحيح مسلم أيضا عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله تعالى منازل الشهداء وإن مات على فراشه. في هذه الأحاديث جميعا فضل النية الصالحة، وينبغي للإنسان أن يجعل نيته إلى نيل المراتب العالية التي تؤدي إلى الدرجات العالية في جنة النعيم، والتي تكون سبب لمرضاة الله عز وجل. وليس المقصد من إزهاق النفس وخروجها الموت فقط على هذا الحال، بل المقصد أن يكون هذا القتال لإعلاء كلمة الله عز وجل: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال رحمه الله: باب حث الإمام أمير السرية على تقوى الله تعالى وتعليمه إياه ما يحتاج إليه من أمر قتال عدوه ومصالحتهم وغير ذلك. الأمير التي يكلف بقيادة الجيوش ويكلف بقيادة السرايا يحتاج إلى نصيحة، لأن تحته أناس يحتاجون إلى رفق ويحتاجون إلى إداء الحقوق، وأمامه أناس كفار أو كذلك محاربون يحتاجون إلى معرفة الأحكام الشرعية في التعامل معهم، التعامل مع الأسير والتعامل مع الجريح والتعامل مع كذلك من يؤخذ ويرق على أنه ملك يمين، والتعامل مع موتاهم إلى غير ذلك. كل هذه أحكام في ديننا. قال: روينا في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال. وذكر الحديث بطوله. الحديث ذكره الإمام مسلم في أول كتاب الجهاد، وفيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مع ما هم فيه من الخير، وكذلك وصية الأمير بنفسه ومن معه من المسلمين، وفيه أن الإنسان إذا خرج أو دخل يدخل على اسم الله عز وجل، فإنما ذلك من أسباب حفظه وسلامته. وفيه فضيلة الإخلاص من قوله في سبيل الله، فإن من خرج رياء أو عجبا أو شجاعة أو من أجل الدنيا لم ينل إلا ما خرج لأجله. قاتلوا من كفر بالله، فيه بيان أن من أسلم لا يقاتل إلا بوجه شرعي. اغزوا يعني اخرجوا لغزو الكفار، ولا تغلوا لا تأخذوا أموال الغنيمة بغير رجوع إلى الإمام، فإن أموال الغنيمة غلول إلا إذا أذن الإمام للمقاتل أن يأخذ منها شيئا. ولا تغدروا يعني أنك لا تغدر كحال المنافقين، وإنما تأتيهم على الوجه، ولا بأس بالخدعة في الحرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة لكن ليس بغدر. ولا تمثلوا، أي إذا قتلت رجل من المشركين لا تمثل به، لا تمثل به بحيث تقطع وجهه أو تبتر يده أو تقطع كذا بعد أن تقتله، لكن يقتل على أي صفة مات عليها ويكفي. ولا تقتلوا وليدا، أي صغير السن، لأنه لم يكن ليقاتل، وربما إذا خرج معهم خرج مجبورا. وهكذا جاء في بعض الأحاديث نهى عن قتل النساء والصبيان لأن النساء غالبا لا تقاتل وهكذا الصبيان. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال: الأولى الإسلام، والثانية الجزية، والثالثة الحرب. قال بيان أن السنة للإمام وأمير السرية إذا أراد غزوة أن يوري بغيرها، وهذا من حسن السياسة لأنه قد يلتقيك العدو في الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوري إذا أراد أن يخرج غزوا إلا في غزوة تبوك لبعد المسافة ولحاجة الناس إلى حمل الزاد والرواحل، أخبرهم أنه سيسافر إلى تبوك، وتبوك بلد بعيد يبعد عن المدينة أكثر من 1000 كيلومتر في ذلك الزمان، صحراء قاحلة ليس فيها ظل ولا شجر وإنما هي رمال، ومع ذلك سلكها النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت بغزوة العسرة لما لحق الناس فيها من الشدة، إلا أن الله عز وجل أكرمهم بالأجر العظيم. ومن أعظم من بذل في تلك الغزوة عثمان بن عفان، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه رسول الله كان رجل حرب يعلم ما يكون سببا للنصر والتمكين والعز، فلو كان خارجا إلى جهة مكة يسألهم عن منطقة في الجهة المعاكسة، فيظن الظان أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد تلك الجهة وهو يريد جهة أخرى، حتى لا ينقل الجواسيس الأخبار إلى العدو فيلتقوه في الطريق. قال باب الدعاء لمن يقاتل أو يعمل على ما يعين على القتال في وجهه، وذكر ما ينشطهم ويحرضهم على القتال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، والمقاتلون في سبيل الله ينبغي أن يثنى عليهم ويدعى لهم. قال الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أي اذكر لهم الآيات والأحاديث في فضل القتال لأن ذلك يجعلهم يزهدون في الدنيا. فانظروا إلى عمير بن الحمام رضي الله عنه لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت أين أنا؟ قال: في الجنة. فكان في يده تمرات، قال: إنها لحياة طويلة أن أعيش حتى أكل هذه التمرات. ثم ألقى التمرات وقاتل حتى قتل. وقال تعالى: وحرض المؤمنين. قال: وروينا في صحيح البخاري ومسلم أن أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. يعني يخبرهم أن هذه الدنيا وإن وقع فيها شيء من التعب والنصب فمآله إلى الزوال، والعيش الحقيقي الهني هو عيش الآخرة. قال باب الدعاء والتضرع والتكبير عند القتال واستنجاز الله تعالى ما وعد من نصر المؤمنين. ما يأتي بالموسيقى كما هو حال كثير من الجيوش الآن، إذا دخلوا إلى المعركة يأتون بالموسيقى وكذلك بأشياء محرمة لا تجوز، ربما تكون من أسباب الهزيمة، بل على المسلمين أن يكبروا الله أكبر، كلمة عظيمة فيها دعاء وفيها ثناء وفيها لجوء إلى الله عز وجل، وكما أن فيها إرهاب للكافرين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إلى قوله: ويصدون عن سبيل الله. قال بعض العلماء: هذه الآية الكريمة أجمع شيء جاء في آداب القتال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. قال: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. هذا من حديث عمر: اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم، لأن ابن عباس رواه عن عمر. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده فقال: حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك. فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. انظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي الكريم والإمام العظيم بات ليلته يدعو، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما منا من أحد إلا ونام تلك الليلة إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بات يدعو حتى أصبح. وفي رواية: كان ذلك يوم بدر. هذا لفظ رواية البخاري. وأما لفظ مسلم فقال: استقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه عز وجل يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. المراد أن تلك العصابة كان أكثر المؤمنين، وإذا انتصر الكفار عليهم ربما مالوا على المدينة وقتلوا المسلمين وانتهى الإسلام، لكن لما انتصر المسلمون وكانوا 317 مقابل 1000 مقاتل كان في ذلك عزل الإسلام والمسلمين. فما زال يهتف بربه مادا يديه حتى سقط رداؤه. قال: قلت يهتف بفتح أوله وكسر ثالثه، ومعناه يرفع صوته بالدعاء. قال: وروينا في صحيحيهما عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. يعني لا تقول: لو لقيت الكفار سأفعل وأفعل، يا ليتني أجدهم، لا أفعلن وأفعل. لا، لا تتمنى لقاء العدو، سأل الله العافية، لكن إذا لقيته اصبر، لا يجوز لك عند ذلك أن تفر من الزحف، فإن الفرار من الزحف يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، إلا أن تكون متحيزا إلى فئة أو متحرفا لقتال تريد أن ترجع عليهم. وفيها فضل الجهاد وأن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا الضرب وهذا القتل وهذه الأعضاء التي تقطع، ويصبر الإنسان في ذات الله عز وجل، بعده الجنة، ثم يتوسل إلى الله عز وجل بإنزال الكتاب وإجراء السحاب وهزيمته للأحزاب أن ينصرهم عليهم. فالنصر من عند الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال: وروينا في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما رأوه قالوا: محمد والخميس، أي محمد والجيش. فلجأوا إلى الحصن، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال: وروينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، أو قلما تردان: الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلجم بعضهم بعضا. الحديث في سند موسى بن يعقوب، فيه مقال، ومع ذلك الدعاء بين الأذان والإقامة قد ثبت الدليل باستحبابه. وفي ذلك الموطن موطن اضطرار، لا سيما مع الاستشهاد بما تقدم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة: عسى أن يستجيب الله عز وجل. قال: قلت في بعض النسخ المعتمدة: يلحم بالحاء، وفي بعضها بالجيم، وكلاهما ظاهر. وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. هذا دعاء عظيم، فيه أن النصر بيد الله، وأن القوة قوة الله، وأن لا حول للإنسان ولا قوة إلا به، حركة وقتالا وعبادة إلا بالله عز وجل. وهذا الحديث قد جاء فيه سبب، وهو أن نبي من الأنبياء كان له أتباع كثير، ففرح بهم فأوحى الله عز وجل إليه، أو عجب منهم، فأوحى الله عز وجل إليه أن اختر 1 من 3: إما أن أسلط عليهم القتل، وإما الجوع، وإما الموت. ف فقالوا يا نبي الله اختر لنا أنت، لأنه خيرهم، فاختار الموت، لأنه لو دعا بالقتل ربما فنيوا عن آخرهم، ولو الجوع لجاعوا وهلكوا جوعا ثم جاء العدو وأبادهم، ولكن سأل لهم القتل أو الموت أقصد، فمات في 3 أيام 70,000. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتمتم بهذا الدعاء: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل، وفي رواية: بك أحاول وبك أصاول. قال الترمذي: حديث حسن، قلت معنى عضدي عوني. قال الخطابي: معنى أحول أحتال. قال: وفيه وجه آخر، وهو أن يكون معناه المنع والدفع، من قولك حال بين الشيئين: إذا منع أحدهما من الآخر فمعناه لا أمنع ولا أدفع إلا بك. وروينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود والنسائي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إني نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. قال: وروينا في كتاب الترمذي عن عمار بن زعكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يقول: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه أو قرنه، وهو ملاق قرنه يعني عند القتال، أي ملاق خصمه عند القتال. قال الترمذي: ليس إسناده بالقوي. قلت: ضعيف في سنده عفير بن معدان. قال: قلت: زعكرة بفتح الزاي والكاف وإسكان العين المهملة بينهما. قال: وروينا في كتاب ابن السني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، فإنكم لا تدرون ما تبتلون به منهم، فإذا لقيتموهم فقولوا: اللهم أنت ربنا وربهم، وقلوبنا وقلوبهم بيدك، وإنما يغلبهم أنت، يعني يتوسل إلى الله عز وجل أن يعينهم على النصر عليهم. قال: وروينا في الحديث الذي قدمناه عن كتاب ابن السني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلقي العدو، فسمعته يقول: يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، فلقد رأيت الرجال تصرع تضربها الملائكة من بين أيديها ومن خلفها. أما ضرب الملائكة لها فهو ثابت في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، ومنها قال: اقدم حيزوم، وبعضهم أسر قال: والله ما أسرتني أنت، إنما أسرني رجل على صورة كذا وكذا وكان ملك. هذا الحديث: يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ضعيف في سنده حنبل من عبد الله مجهول، وعبد السلام بن هشام البزار ضعيف. قال: وروى الإمام الشافعي رحمه الله في الأم بإسناد مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. هذا حديث ضعيف، يقال فيه مرسل ومعضل عن مكحول. قال: قلت: ويستحب استحبابا متأكدا أن يقرأ ما يتيسر له من القرآن، وأن يقول دعاء الكرب الذي قدمنا ذكره، وأنه في الصحيحين: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أما تخصيص قراءة القرآن في هذا الموطن فلا دليل عليه، لكن العمل الصالح مستحب، لعله يموت على عمل صالح، أو لعله يدعو ويستجيب الله عز وجل له. وفي قراءة القرآن والذكر تثبيت من الله عز وجل لهذا العبد. قال: ويقول ما قدمناه هناك في الحديث الآخر: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك. ويقول ما قدمناه في الحديث الآخر: حسبنا الله ونعم الوكيل، حديث ابن عباس. ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، كنز من كنوز الجنة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اعتصمنا بالله، استعنا بالله، توكلنا على الله. ألفاظ كلها تدل على الرجوع إلى الله عز وجل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، لكن يعني بدون تخصيص لا بأس بالإتيان بها. ويقول: حصنتنا كلنا أجمعين بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عنا السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويقول: يا قديم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا مالك الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يعجزه شيء ولا يتعظمه شيء، انصرنا على أعدائنا هؤلاء وغيرهم، وأظهرنا عليهم في عافية وسلامة عامة عاجلة. فكل هذه المذكورات جاء فيها حث أكيد، وهي مجربة، هي أدعية يستحب أن يدعى الله عز وجل بما شاء الإنسان من الأدعية المباحة. وأما ما ذكر ليس فيه شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لو دعا به الإنسان فهي تضرع إلى الله عز وجل، لكن بدون تخصيص، وكذلك بدون اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في هذه المواطن. فاستفدنا في هذا اليوم أن المجاهد في سبيل الله يحتاج أن يخلص النية والطوية، وأن يذكر الله كثيرا في سفره وحضره، وأن يدعو الله عز وجل عند لقاء العدو لما في ذلك من النفع، ولما في ذلك من أسباب السلامة، ولما في ذلك من تيسير الشهادة إلى غير ذلك. والحمد لله رب العالمين.